إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذمتكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل، بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. وقد تقدم شيء من شرح هذا الحديث، وبينا معاني شيء من ألفاظه وبيان شيء من أحكامه، وقلنا إن قوله ولا تمثل فيه النهي عن المثلة، وهي تغيير الصورة لتكون قبيحة، كقطع الأذن أو الأنف أو سمل الأعين أو بقر البطون أو قطع المذاكير. وقد وردت أحاديث بالنهي عن المثلة، ووقع الاتفاق على تحريمها في الجملة. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في الجمع بين أحاديث النهي عن المثلة وحديث العرانيين، حيث سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم، فقيل حديث العرانيين منسوخ لتقدمه، وقيل حديث العرانيين فيه القطع على جهة المجازات والقصاص، فيكون مستثنا من عموم النهي عن المثلة. وقوله ولا تقتلوا وليدا، المراد بالوليد صغير السن ممن لم يبلغ سن الحنث والتكليف، ويشمل ذلك الذكر والأنثى، ففي الحديث تحريم قتل الوليد الصغير، وقد ألحق الجمهور به النساء والشيخ الكبير والعسيف الأجير وأصحاب الصوامع ممن لا يقاتلون، خلافا للشافعي. واستدل بهذا اللفظ من هذا الحديث على أن قتال الكفار ليس بسبب كفرهم، وإنما بسبب عدوانهم أو صدهم عن سبيل الله. واستدلوا على ذلك أيضا بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وبقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وبقوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أي الولاية. ولكون اليهود والنصارى يقرون على كفرهم عند دفعهم للجزية إذا كانوا من أهل الذمة، مما يدل على أن القتال للكفار ليس لكفرهم، وإلا لقوتل اليهود والنصارى من أهل الذمة والمستأمنين. وقال طائفة من أهل العلم: قتالهم لكفرهم لقوله تعالى: ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، ولحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم القول الأول. قوله: فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، فيه تسبب الشرك في العداوة، وفيه أن هذه الخصال تكون لجميع الكفار حتى من المشركين، بحيث يجوز دفع الجزية منهم كما قال بذلك مالك، وسيأتي الكلام في هذه المسألة. وقوله ثلاث خصال هي الإسلام أو إعطاء الجزية أو المقاتلة، والكف عنهم إنما يكون في الأمرين الأولين الإسلام والجزية. وتسمية الجزية من أدلة من يرى أن المقاتلة ليست لمجرد الكفر أو الشرك. قوله أدعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، هذا لفظ أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان، ولفظ الإمام مسلم ثم ادعهم، قال المازري ثم هنا لاستفتاح الكلام. وفي هذا اللفظ من الفوائد أن القتال ليس للتشفي ولا للانتقام، وفيه الحرص على الخلق بدعوتهم إلى الهداية والدخول في دين الإسلام، وفيه الاكتفاء بظاهر من يدعي الإسلام، وفيه وجوب كف القتال ضد المسلمين. قوله ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. المراد بالأعراب هم سكان البادية، والغنيمة ما أخذ من أموال الحربيين قهرا في القتال، والفيء ما دفعه الكفار للمسلمين من الأموال بدون قتال. ففي الحديث مشروعية الهجرة وبقاء حكمها، وفيه الترغيب بترك البادية إلى التحضر، لأن البادية مظنة لترك تعلم شرائع الدين. وفيه أن ترك البادية ليس من الواجبات، لأنه قد خيرهم وإن كان فضل المهاجرة من البادية. وفي الحديث أن الفيء والغنيمة لا يستحقها إلا المهاجرون أو المقاتلون، وأن الأعراب غير المقاتلين، وأن الأعراب غير المقاتلين ليس لهم حق في الفيء والغنيمة، كما قال بذلك الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك لهم حق في الفيء، فقالوا لا يعطى من الفيء، فقال أبو حنيفة ومالك يعطى من الفيء للفقراء ولو كانوا أعرابا، وحملوا حديث الباب على من بقي في بلاد الكفار. وقوله في هذا الحديث فإن أبوا أي رفضوا الدخول في الإسلام، فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وهذه هي الخصلة الثانية بعد خصلة الإسلام. والجزية مال يدفعه الكفار للمسلمين لإبقائهم على دينهم، بحيث يكفل المسلمون حمايتهم. وسنأتي لبقية فوائد الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.